بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 69.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنكمل الحديث عن طرق التحمل. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، هناك أمر أحببت التنبيه عليه قبل أن ننتقل من العرض، وله مناسبة أخرى، لكن لا بأس من الإشارة إلى هذا الأمر هنا، وقد نعود إليه في موطنه إن شاء الله. وهو أن العرض ذكرنا في لقائنا السابق أنه هو القراءة على الشيخ، هو القراءة على الشيخ، بخلاف أو يعني هذا الذي عليه عامة أهل العلم، إلا ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن العرض أخص من القراءة، وذكرنا هذا الكلام في لقائنا السابق. يبقى اليوم التنبيه إلى أن العرض أيضا يطلق ويراد به نوع من أنواع المناولة، نوع من أنواع المناولة، وهو أن يأتي الطالب إلى الشيخ بالكتاب، بحديث الشيخ، فيأخذه الشيخ وينظر فيه ويتثبت أن ما في هذا الكتاب حديثه، ثم يعيده للطالب ويقول: ارويه عني، هذا حديثي. هذه المناولة الصحيحة. بعض أهل العلم يسميه عرض المناولة، عرض المناولة، لكن الحافظ ابن حجر في الفتح يقول بأن هذا لا يأتي على وجه الإطلاق، يعني إذا قالوا عرض فإنما يراد به القراءة على الشيخ، وإذا أرادوا عرض المناولة، طبعا عرض المناولة ليس فيها قراءة على الشيخ، ليست من القراءة على الشيخ في شيء، لأنه ما قرأ، لم يقرأ على الشيخ شيء، ولا الشيخ قرأ على الطلاب شيء، فلا سماع ولا قراءة، هو عبارة عن نوع من أنواع المناولة المقترنة بالإجازة، لكن أيضا فيها أنه اطلع على القراءة أو على المكتوب وأجاز للراوي أن يرويه بعد أن ناوله إياه. يقول الحافظ إن إذا قيل العرض أو فلان عرض على فلان دون تقييد، فإنما يريدون العرض المعروف الذي هو من نوع من أنواع القراءة على الشيخ. وأما إذا أرادوا عرض المناولة فلا بد من التقييد، يقولون عرض المناولة. هذا الكلام الذي ذكره الحافظ في الفتح في الحقيقة وجدت ما يخالفه، فأحببت التنبيه عليه هنا. هناك مبحث خاص سيأتي لعرض المناولة عند الحديث عن المناولة في هذا الكتاب، ويذكر ابن الصلاح هذا الأمر. في معرفة علوم الحديث للحاكم عقد فصلا خاصا للقراءة وللعرض يقول الحاكم: ذكر النوع الثاني والخمسين من معرفة علوم الحديث، وهو آخر نوع في كتاب الحاكم. يقول: هذا النوع من هذه العلوم معرفة من رخص في العرض على العالم ورآه سماعا، ومن رأى الكتابة بالإجازة من بلد إلى بلد إخبارا، ومن أنكر ذلك ورأى شرح الحال فيه عند الرواية، وبيان العرض. الآن يشرح العرض، يقول: وبيان العرض، انتبهوا الآن لشرحه للعرض كذا على وجه الإطلاق، يقول: وبيان العرض أن يكون الراوي حافظا متقنا، فيقدم المستفيد إليه جزءا من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي حديثه فإذا أخبره وعرف أنه من حديثه قال للمستفيد قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت الأحاديث كلها وهذه رواياتي عن شيوخي فحدث بها عني. فقال جماعة من أئمة الحديث إنه سماع. العبارة طبعا جاءت هنا فيتأمل الراوي حديثه فإذا أخبره كذا في المطبوعة, والسياق يعني يظهر أن المقصود فإذا خبره وعرف أنه من حديثه بدليل ما بعدها قال المستفيد قد وقفت على ما ناولتني وعرفت الأحاديث كلها وهذه رواياتي عن شيوخي. على كل حال أيضا هناك كلام آخر الإسماعيلي للسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء يدل على أن العرض ربما أطلق وأريد به لا القراءة على الشيخ وإنما مجرد المناولة المقترنة بالإجازة. يقول السمعاني وأخذ الحديث عن المشايخ يكون على أنواع, منها أن يحدثك به المحدث, ومنها أن تقرأ عليه, ومنها أن يقرأ عليه وأنت تسمع, ومنها أن تعرض عليه وتستجيز منه روايته, ومنها أن تعرض عليه وتستجيز منه روايته, ومنها أن يكتب إليك ويأذن لك في الرواية إلى آخر كلامه. هذا أيضا في إشارة إلى أن العرض هنا أطلقه أراد به عرض المناولة. وهناك أكثر من عبارة للعلماء في أثناء كلامهم عن بعض الرواة تشير إلى أنهم ربما أطلقوا العرض وأرادوا به عرض المناولة. أنا أقصد من هذا التنبيه الآن هنا, وسنرجع إلى عرض المناولة إن شاء الله, له مبحث خاص في هذا الكتاب بعد قليل. أقصد من ذلك بيان أن كلمة العرض ربما جاءت في كلام أهل العلم مطلقة وأرادوا بها عرض المناولة, ولا يلزم في ذلك أن يقيدوها كما ذكر الحافظ ابن حجر. فتنتبه لسياق كلامهم, هل أرادوا بالعرض القراءة على الشيخ أم أرادوا بالعرض عرض المناولة, لأن عرض المناولة لا شك دون القراءة في طريقة التلقي, هي طريقة التلقي صحيحة ولا شك لكنها دونها. نبتدي الآن بالتفريعات التي ذكر هنا ابن الصلاح. تفضل.
الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فقال المصنف رحمه الله تعالى تفريعات. الأول, إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراع لما يقرأ أهل لذلك, فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه, بل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه, فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح, والمختار أن ذلك صحيح, وبه عمل معظم الشيوخ وأهل دينا ومعرفة, فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح. وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ, فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه, والله أعلم.
نعم, هذا الفرع الأول يقول في بدايته إن الشيخ إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه, والذي كان يقرأ أخذ أصل الشيخ والشيخ ليس معه أصله لكنه حافظ له متقن له, فلا فرق بين أن يكون الشيخ معه الكتاب أو أن يقرأ عليه شخص آخر من أصله ما دام أنه ضابط لما يقرأ عليه حافظ له، فهذا تكون قراءة مقبولة بلا خلاف. بل يقول: بل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه، أي القارئ والشيخ، القارئ الذي اعتمد على الكتاب والشيخ الذي يعتمد على حفظه، على حفظ صدره. قال: وإن كان الشيخ لا يحفظ. الصورة الثانية: طيب إذا كان القارئ يقرأ من أصل الشيخ والشيخ ليس معه أصله والشيخ لا يحفظ حديثه، قال: فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح، والمختار أن ذلك صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. هذا الذي عزاه المؤلف كما تجدون في الحاشية إلى بعض أئمة الأصول، يقول العراقي: هو إمام الحرمين فإنه اختار ذلك. وحكى القاضي عياض أن أبا بكر الباقلاني تردد فيه، قال: وأكثر ميله إلى المنع. هو في الحقيقة هنا ينقل المؤلف عن القاضي عياض كما هي العادة في هذه الأبواب، عن ابن الصلاح ينقل عن القاضي عياض، والقاضي عياض نقل عن أبي بكر الباقلاني وعن إمام الحرمين أنهما قالا بعدم جواز هذا النوع من الرواية. استغرب الزركشي اكتفاء ابن الصلاح بهذا النقل فقال: والعجب من المصنف في عزبه ذلك لبعض الأصوليين، وقد نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة. نقل عن مالك وعن أبي حنيفة عدم تجويز هذا النوع من الرواية مثل قول الأصوليين. سنقف من كلام الحاكم لنعرف كلام الحاكم في كتابه المدخل إلى الإكليل، له كتاب اسمه المدخل إلى الإكليل، ذكر فيها أنواع الأحاديث المتفق عليها وأنواع الأحاديث المختلف فيها. لا يقصد المتفق عليه يعني الذي أخرجه الشيخان، ولكن يقصد التي اتفق العلماء على شروطها وعلى صفتها، والأحاديث التي اختلف العلماء في قبولها بسبب الاختلاف في بعض شروط القبول. يقول: القسم الرابع من الصحيح المختلف فيه روايات محدث صحيح السمع، صحيح الكتاب، معروف بالسماع، ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه، كأكثر محدثي زماننا هذا. يقول الحاكم عن أكثر محدثي زمانه أنهم يعتمدون على الكتاب ولا يحفظون حديثه ولا يعرفونه ما عدالته، فإن هذا القسم محتج به عند أكثر أهل الحديث. هذا هو الذي يسميه العلماء ضبط الكتاب. ألم يقسم العلماء الضبط إلى ضبط صدر وضبط كتاب؟ ما دام أنه كتاب، ما دام أن الكتاب مضبوط وصحيح حتى لو لم يكن يحدث الحافظ فحديثه صحيح. يقول: فأما أبو حنيفة ومالك بن أنس رحمهم الله فلا يريان الحجة به. نقل عن مالك وأبي حنيفة أنهما لا يحتجان بهذا النوع من الرواية. هل يتكلم هنا أولا المؤلف عن القراءة على الشيخ الذي لا يعرف حديثه، أم أنه أطلق القول الحاكم؟ يعني الحاكم لا يتكلم عن صورة ما إذا كان أصل الشيخ مع الطالب والطالب يقرأ على الشيخ لكن الشيخ لا يحفظ ما في الكتاب ولا يضبطه، وإنما يتكلم عن الراوي الذي لا يحفظ كتابه لكن كتابه صحيح حتى لو حدث من كتابه. يعني ما قال إنه إذا قرئ عليه يقبل، ما نقل الخلاف في هالصورة، كأنه ينقل الخلاف عن مالك وأبي حنيفة في أن ضبط الكتاب عندهما غير مقبول. هذا ظاهر كلامه هنا، شوفوا إيش يقول. يقول رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب معروف بالسماع ظاهر العدالة غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدث زماننا هذا، فإن هذا القسم محتج به عند أكثر أهل الحديث. ما ذكر القراءة في شيء، وإنما يتكلم عن محدث يحدث وهو لا يحفظ ما في كتابه، وإنما هو معتمد على ما في الكتاب. ثم أورد عبارتي أبي حنيفة ومالك. عبارة أبي حنيفة أنه قال، أوردها بالإسناد، قال: لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به. لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به. طبعا موطن الشاهد فيحفظه ثم يحدث به، هذا هو موطن الشاهد، يعني كأن الحاكم يحتج بهذه العبارة على أن ضبط الكتاب عند أبي حنيفة غير مقبول. ضبط الكتاب لابد أن يكون الراوي حافظ لما في كتابه، ولا ينفع أن يكون فقط عنده ضبط كتاب، لابد ضبط صدر أيضا. هذا ظاهر كلام الحاكم. ثم أيضا أورد عبارة مالك، يقول مالك بن أنس: لا يؤخذ العلم ممن لا يعرف ما يحدث به. قال مالك: ولقد أدركت بهذه المدينة قوما لهم فضل وصلاح ما أخذت عن واحد منهم حرفا. قيل: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لأنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون به. هل في هذه العبارة أيضا قضية قراءة أولا ذكرها ابن الصلاح أو الزركشي؟ ثم هل هذه العبارة تدل بالفعل على أن مالك يرد ضبط الكتاب؟ لا، لا عبارة أبي حنيفة السابقة ولا عبارة مالك تدل على ذلك. يعني حقيقة أنا بهذا الكلام أو بهذا التقرير الذي سبق أريد أن أبين لكم أن فهم أنه وقع خلل لهذين الإمامين الزركشي والحاكم في أمرين. الأمر الأول بالنسبة للزركشي في فهمه لكلام الحاكم وتنزيله على أنه أراد به الصورة التي ذكرها ابن الصلاح، فنقول هذا غير صحيح. الصورة التي يتكلم عنها الحاكم غير الصورة التي يتكلم عنها ابن الصلاح، هذا واحد. الأمر الثاني أن قول الحاكم بأن أبا حنيفة ومالكا رد ضبط الصدر كما هو ظاهر كلامه احتجاجا بهاتين العبارتين ليس بصحيح. فعبارة أبي حنيفة كل ما في الأمر تدل على أنه لابد أن يكون ضابط لما يروي، لم يتعرض لقضية ضبط الكتاب، يتكلم عن من سمع معتمد على حفظه، لابد أن يروي كما سمع. وعبارة الإمام مالك يقول لا يعرف ما يحدث به سواء كان من كتابه ولا من صدره، المهم من صدره، المهم أن يكون إذا حدث يحدث بأحاديث التي أخذها عن شيوخه كما تلقاها عنه سواء من كتابه أو من صدره. أضف إلى ذلك أن العبارة التي نقلها عن أبي حنيفة في الإسناد إلى أبي حنيفة من لا يحتج به، يعني أصلا العبارة عن أبي حنيفة تحتاج إلى نظر هل هي صحيحة أو ثابتة أو لا. ففي الإسناد إليه من لا يحتج به وهو رجل اسمه أسد بن نوح وغيره، أيضا فيه أكثر من رجل فيه خلاف. المقصود أنه يعني ليست بثابتة أيضا عن أبي حنيفة بخلاف عبارة مالك فإنها ثابتة عنه وصحيحة. خلاصة الكلام أن القول برد هذه الصورة من الرواية لا يعرف عن أحد من أهل الحديث، وأن من خالف فيها إنما هم الأصوليون، فرأى بعض أئمة الأصول. نعم. ثم يقول: وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح. إذا كان الأصل بيد أحد الحفاظ الموثوق بهم، لا شك أن هذا أولى بالتصحيح. إذا قلنا بأن القارئ إذا كان يقرأ والشيخ سواء يعرف حديثه أو ما يعرف حديثه، فإذا كان القارئ موثوقا به دينا معروفا بضبطه وإتقانه، لا شك أن هذا أولى بقبول هذا النوع من الرواية. وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره، في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه. يعني هذا يبين لكم شرط القارئ. الشرط في القارئ إذا كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه أن يكون موثوقا بعدالته وبضبطه وبحسن قراءته. وأما إذا كان الشيخ حافظا لما يقرأ عليه، فسواء كان القارئ موثوقا به أو غير موثوقا به، ما دام أن الشيخ متيقظ وحافظ فسيرده فيما لو أقل بشيء من القراءة. كذلك لو كان الشيخ بيده أصله ومع القارئ أصل آخر، حتى لو كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه، لا شك أن هذه صورة مقبولة أيضا من صور القراءة على الشيخ. نعم تفضل.
الثاني، إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير منكر له، فهذا كاف في ذلك. واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر: ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ هو كما قرأته عليك، فيقول نعم. والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم، والله أعلم.
نعم، يقول أن من شروط القراءة على الشيخ أو من صور القراءة على الشيخ أن يقرأ على الشيخ حديثه والشيخ سامع ومنصت عالم بما يقرأ عليه أو معه أصله يقابل عليه. فإذا انتهى القارئ من القراءة، هل يلزم أن يقول الشيخ نعم هذا حديثي وأنا أقر بأنه حديثي فروه عني مثلا، أم يكفي سكوته للدلالة على أنه مقر بأن ما قرئ عليه من حديثه وأنه يجيز للسامعين رواية هذا الحديث عنه ويبيح لهم ذلك؟ لا أقصد الإجازة الإصطلاحية، لكن أقصد أنه مقر بأن ما قرئ عليه من حديثه. الذي يراه المؤلف أنه تكفي قرائن الحال، وأن سكوته يدل على أنه مجيز مصحح لما قرئ عليه، وأنه يعتبر هذا من حديثه، هذا الذي يراه المؤلف. لكنه نقل بعد ذلك عن بعض الظاهرية أنهم اشترطوا إقرار الشيخ نطقا، أنه لابد أن يقول الشيخ نعم بعد أن ينتهي المجلس، نعم ما قرأتم علي هو من حديثي، اشترطوا الإقرار بالنطق ولم يكتهوا بدلالة الحال والقرائن التي تحتف بذلك المجلس، وهو أن هذا الشيخ ما جلس إلا لي أن يروي من يقرأ عليه هذا الكتاب أو هذا الجزء. قال: وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وهو أئمة الشافعية الكبار معروف، وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصباغ، وكلهم من أئمة الشافعية الكبار المشهورين من علماء القرن الخامس، الفقهاء الشافعيين قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه. يعني كأن كلام أبي نصر بن الصباح لا يعارض في أن هذه، يعني يحتمل كلامه يحمل أحد معنين، إما أنه يعتبر سكوت الشيخ لا يدل على الإقرار وهو بذلك يوافق الظاهرية ويشترط الإقرار، فإن قلت لكنه يقول وله أن يعمل بما قرئ عليه، يعني مع كيف يعتبر هذه ليست بطريقة تحمل ومع ذلك يقول يجوز أن يعمل بما قرئ على الشيخ، يعني يرى أن الحجة قائمة بما قرئ على الشيخ، فنقول هذا لا ليس بينه تعارض كما يأتي في الوجادة، فإن بعض أهل العلم رأى أن الوجادة ليست من طرق التحمل ومع ذلك أوجب العمل بما جاء من خلالها أو عن طريقها، فليس هناك تلازم بين كونها من طرق التحمل عند بعض أهل العلم وبين كونها واجبة العمل. يقولون نعم أنا ليس لدي حق الرواية لكن يجب علي أن أعمل بهذا الحديث، مثل لو أن رجلا الآن وجد حديثا في صحيح البخاري وهو لا يروي صحيح البخاري وليس في هذا الحديث خلاف في صحته ولا تكلم في أحد من أهل العلم في دلالته، لو احتج بهذا الحديث هل نقول له لا يحق لك أن تحتج بهذا الحديث لأنك لا ترويه؟ لا. فهم هذا هو يعني وجهة نظرهم، يقول ليس هناك تلازم بين وجوب العمل وبين حق الرواية. الأمر الثاني الذي يحتمل كلام أبي نصر بن الصباغ أنه فقط خلاف لفظي، يقول لا يحق لك أن تقول أخبرني وأخبرنا ولكن قل قرأت عليه أو قرئ عليه، وفي هذه الحالة هو يخالف الظاهرية، في هذه الحالة يكون مخالفا للظاهرية. لكن الذي نقل عن عامة الأصوليين أنهم وخاصة المتكلمين منهم أنهم يوافقون الظاهرية في القول بأنه ليس من طرق التحمل وأنه لا يصح أن نعده من طرق الرواية، ذكر هذا الآمدي وغير واحد، حتى حكاها الآمدي عن المتكلمين عموما وصححه ورجحه، وهو حكى تجويزه عن الفقهاء والمحدثين. الآمدي حكى تجويز هذا النوع من الرواية، أي إذا لم يقر الشيخ بلفظه، عن عموم الفقهاء والمحدثين، ونقل عن الحاكم أو نقل ابن الحاجب عن الحاكم أن هذا قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنه لا يلزم الإقرار باللفظ ويكفي في ذلك قرائن الحالة الدالة على الإقرار. وفي هذا المجال يعني تلاحظون أثر علم الأصول في هذا الكتاب، يعني قضية حديثية عليها عامة المحدثين وعليها عامة الفقهاء ومع ذلك ينقل فيها الخلاف عمن ليس من أهل الفن. والصحيح حتى شوف لما جاء يذكر كلام المحدثين يقول هذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء في آخر كلامه، مع أن صحيح هذا قول عامة المحدثين الفقهاء ولا يعرف لهم مخالف إلا المتكلمون. نعم. يقول والصحيح، وفي حكاية بعض المصنفين لخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ إلى آخر قوله، ثم قال والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا هو مذهب جماهير المحدثين والفقهاء. إذن لا يلزم إقرار الشيخ، هذا الذي عليه المحدثون. نعم تفضل.
الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله قال الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن الرائق، فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا. وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي قد اختار بعد حكاية قول القطان ما قدمته، ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره، والله أعلم.
نعم، هنا يتكلم عن مسألة استحبها بعض أهل العلم، وهي من التدقيق في ألفاظ وصيغ التحمل، وهي فيما إذا قرأ القارئ وحده أو في جماعة أو سمع وحده أو في جماعة، فيقول إذا سمعت وحدك قل حدثني، وإذا سمعت في جماعة فقل حدثنا، هذا كلام الحاكم، وإذا قرأت على الشيخ فقل أخبرني وحدك، وإذا قرئ على الشيخ وأنت تسمع فقل أخبرنا، هذا كلام الحاكم. يقول وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك وهو حسن الرائق، هذا التفريق استحسنه المؤلف، وقد جاء عن عبد الله بن وهب أنه كان يدقق في ذلك حتى الإمام أحمد أثنى عليه فقال هو صحيح الحديث، كان يفرق بين العرض والسماع. كيف يفرق بين العرض والسماع؟ يعني أن ما أخذه عرضا يستخدم فيه أخبرنا وأخبرني، وما أخذه سماعا يقول فيه حدثني وحدثنا. وهذا يبين لكم أحد وجوه إتقان عبد الله بن وهب الذي سبق الكلام عنه في باب التساهل في الأخذ، لما ذكرنا كلام ابن الصلاح وضربه المثال بعبد الله بن وهب، وقد سبقه إلى ذلك الخطيب في أن عبد الله بن وهب متساهل في الأخذ، وقلنا لكم إنه مع تساهله في الأخذ إلا أنه كان نادر الخطأ متقنا لروايته، ووجهنا ذلك بأنه إما أنه سمع الحديث أكثر من مرة ولذلك يتساهل، أو أنه كان يعتمد على كتب مدققة مصححة مضبوطة ولا يروي إلا منها، لذلك كان ربما نعس أو ما شابه ذلك من جالس السماع. يأتي هذا الكلام الآن وهذا التفريق ليدلنا من جهة أخرى على ضبط هذا الإمام وعلى إتقانه أيضا. أيضا ممن له كلام قريب من هذا الإمام أحمد، حيث يقول إذا حدثك العالم وحدك فقل حدثني، وإذا حدثك في ملأ فقل حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل قرأت عليه، وإذا قرئ عليه فقل قرئ عليه وأنا أسمع، قريب من كلام الحاكم الذي ذكره هنا. وأيضا عن الأوزاعي، لكن كلام الأوزاعي فيه تدقيق من جهة أخرى أيضا، أنه فرق بين خبرني وأخبرني، وأخبرني وأخبرنا وخبرنا، يعني بالألف وبغير ألف، فجعل خبرني وخبرنا في الإجازة، وهذا الصلاح غريب، خبرني وخبرنا في الإجازة، يعني إذا أجازك وحدك قل خبرني، وإذا أجازك في جماعة فقل خبرنا، وإذا قرأت عليه وحدك فقل أخبرني، وإذا قرأت في جماعة فقل أخبرنا. ثم ذكر أيضا السماع وأنه حدثني وحدثنا على نفس الوجه الذي ذكر عن الحاكم وعن الإمام أحمد. على كل حال كلها اختيارات واصطلاحات، الذي أصبح عليه المتأخرون غالبا هو ما ذكره الحاكم، والحاكم نقله عن أنه هو استخدام أكثر محدثي عصره، فكأن هذا الإصلاح لم يستقر إلا في القرن الرابع الهجري ثم ما بعده، وزاد استقرارا في العصور المتأخرة. لكن بعد ذلك يعرض لمسألة أخرى، وهو فيما لو شك الراوي هل سمع في جماعة أم سمع وحده، هل قرأ هو وحده على الشيخ أم قرأ على الشيخ وهو يسمع، أو قرأ وهم جماعة. فيقول في هذه الحالة، يقول الأصل أن تقول حدثني وأخبرني، لأن عدم غيره هو الأصل. يقول الأصل أن تقول، هذا اختيار ابن الصلاح، أن تقول إذا شككت هل كنت في جماعة أو وحدك، سواء كان المتلقى عن طريق السماع أو عن طريق القراءة. فإذا كان عن طريق السماع قل حدثني، وإن كان عن طريق القراءة فقل أخبرني. لما؟ قال علة هذا الترجيح أن عدم وجود الغير هو الأصل. ثم نقل عن يحيى بن سعيد القطان ترجيحا خلاف ترجيحه، حيث قال ولكن ذكر علي بن المديني عن القطان فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا. قالوا هذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه الآن، يريد أن يوجه كلام القطان، يعني القطان رجح أن يقول حدثنا إذا شك بخلاف ترجيح ابن الصلاح. فيقول سبب هذا، توجيه هذا الترجيح من القطان، أن حدثني أكمل رتبة. من أي جهة؟ ليش صارت حدثني أكمل رتبة؟ لأنه إذا كان الشيخ يحدث شخصا واحدا، هذا أقوى في طريقة التلقي وفي الفهم والاستيعاب، بخلاف ما لو كان في مجلس كبير يحدث جماعة كبيرة، ربما نعس، ربما غفل، ربما ما سمع الصوت جيدا، بخلاف ما لو كان هو المحدث. وهذا شيء معهود، لو كنت أمام الشيخ وحدك تكون كل حواسك متوجهة إلى الشيخ، أنت المخاطب أصلا بالكلام، بخلاف ما لو كنت أنت مخاطب وغيرك مخاطب بهذا الكلام، فربما سهوت أو ما شابه ذلك أو لم تسمع جيدا. فيقول ما دام أن حدثني أعلى في الرتبة من حدثنا وهو شك، فالاحتياط يقتضي أن نأخذ الأخفض رتبة وهي حدثنا. انتبهتم الآن لمنزع الترجيح في كلامه ومنزع الترجيح في كلام القطان؟ ابن الصلاح يقول نقول حدثني لأن عدم وجود الغير هو الأصل، هذا وجه ترجيحه. والقطان يقول نقول حدثني لأنها أخفض رتبة من حدثنا. ثم بعد أن نقل هذا الكلام يقول ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي، الإمام البيهقي المعروف أحمد بن حسين، قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته، يعني البيهقي يوافق ابن الصلاح، فبعد أن نقل كلام القطان رجح ترجيح ابن الصلاح. وقد نقل عبارة البيهقي الزركشي، فقال ما نقله عن البيهقي قاله في كتاب مناقب أحمد، كتاب مناقب أحمد البيهقي لا يعلم عن مكانه وجوده شيئا الآن، يعني في حكم مفقود. الموجود طبعا كتاب مناقب الشافعي للبيهقي، أما مناقب أحمد فلا يعرف عن مكان وجوده شيء. يقول ولفظه، لفظ البيهقي، إذا شك في حدثني فالمختار أن يقول حدثني، لأنه لا يشك في واحد وإنما يشك في الزيادة، أو لا يشك في واحد وإنما يشك في الزيادة، فليطرح الشك ويبني على الباقي أو الظاهر على اليقين لكن تصحفت، ويبني على اليقين. المقصود أن رأي البيهقي مثل رأي ابن الصلاح بخلاف كلام القطان. الآن أريد منكم تستنبطوا يعني فائدة مهمة من هذا الخلاف. شوف، أول شيء جاء ابن الصلاح ليرجح قبل أن يقف على كلام القطان والبيهقي، فماذا رجح تنظيرا عقليا؟ ماذا رجح؟ أنه يقول حدثني. ليش وجه الترجيح؟ لأن الأصل عدم وجود الغير. كيف؟ هو لا يشك أنه سمع، ولا يشك أنه سمع وتلقى هذا الخبر. الأمر الثاني هو المشكوك فيه، ما يدري هل كان معه جماعة أو لم يكن له جماعة، فليبني على اليقين كما قال البيهقي، لا يشك أنه سمع. فالأمر الثاني أمر مشكوك فيه، فليأخذ باليقين ويترك الشك. هذا هو مقصوده. فشوف لما يأتي التنظير بعيد عن واقع المحدثين وعن الغرض من الترجيح عند المحدثين. تنظير ابن الصلاح صحيح في زمنه، تنظير ابن الصلاح صحيح في زمنه وكذلك في زمن البيهقي. لما؟ لأنه أصلا الغرض من تسلسل الإسناد هو فقط إبقاء خصيصة الإسناد، فأهم ما يهم البيهقي وابن الصلاح هو التأكيد على أنه تلقى هذه الرواية من شيخه بطريقة صحيحة، ولا ينظرون إلى قضية هل يؤثر ذلك في قوة الخبر أو لا. يعني مناط الترجيح عندهم هو إثبات أنه قد تلقى هذا الخبر عن الشيخ فقط، فسواء قال حدثنا أو حدثني دل ذلك على التلقي، لذلك ليقول حدثني لأنها اليقين كما قال. لكن القطان ومن كان في زمنه ما كانوا يفرقون بين حدثني وحدثنا وأخبرنا وأخبرني، هكذا الصلاحات ما لها علاقة بقبول الخبر، لأنهم في زمن تمحيص الرواية والتمييز، فهم يريدون أن يفرقوا تفريقا يعود إلى الخبر بتقوية حال الخبر نفسه أو تضعيف حاله. لذلك كان قول مراعاة هذا الأمر في ترجيحهم لائح. شوف إيش يقول حتى من خلال توجيه ابن الصلاح، يقول وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثني أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص، لأن عدم الزائد هو الأصل. قلنا ناقص وكامل من أي ناحية؟ أن حدثني أقوى للخبر وحدثنا أضعف له، فما دام أنه شك ونحن في زمن التحري للرواية فلنبني على اليقين في هذه الحالة ولنأخذ الأضعف، لا نروح نقوي جهة الاتصال وهي لا تستحق هذه التقوية، لأنهم في زمن التمحيص والتمييز، والعبارات هذه كانوا يذكرونها لتقودهم إلى تمييز الروايات وترجيح بعضها على بعض وقبولها أو ردها. لكن لما انتهى هذا الزمن وأصبح الغرض فقط إثبات أن هذا الراوي له حق الرواية، صار نراعي قضية فقط الصدق وقضية أنه قد تلقى هذا الخبر وأنه لا يتجاوز، فيدعي أنه قد سمع في جماعة وهو لم فيدعي أنه سمع وحده وهو إذا ما سمع في جماعة. تبعتم يا إخوان؟ ولذلك رجح هنا أن يقول حدثني أو أخبرني، لأن عدم الغير هو الأصل. اتضح لكم وجه سبب اختلاف وجه الترجيح؟ المقصود من هذا الكلام، أنا أقرر هذا مناط الحكم يعني عند كل واحد منهما كيف اختلف، أو مناط الترجيح ليش اختلف، أبين لك أن المتأخرين ربما نظروا تنظيرا، يعني فائدة مهمة هذه إخوان، نظروا تنظيرا هو صحيح في زمنهم، صحيح في زمنهم لأنه انتهى زمن الرواية، وهذا يقودهم إلى الغفلة عن سبب الترجيح في زمن الرواية لاختلاف الحال. يعني لو لم يقفون على كلام القطان لما نقله ولا لما نقل الرأي المخالف. البيهقي وقف على كلام القطان لكنه لأنه تكلم عن أهل زمنه فترك كلام القطان لأهل زمنه، ورضيه أن يرجح ترجيح آخر لأهل زمنه لاختلاف الغرض من التفريق أصلا. هذا ترى ملمح مهم يدلك على أن التنظير لابد أن يراعى في حال الرواية. إذا جينا الآن نقرر قضايا المصطلح نراعي في حال الرواية، زمن الرواية له القرون الثلاثة والأربعة الأولى، بعد ذلك اختلفت أحوال المحدثين، غرضهم من الرواية اختلف، غرضهم في الكلام عن الرواة والأحاديث اختلف، القواعد كثيرا ما تكون مختلفة في القبول والرد، وهذا منصوص عليه حتى في ألفاظ كما ذكرنا في الجرح والتعديل كيف تساهلوا في الرواة، وأنهم صاروا يقبلون من الراوي ما يكون مثلا فيه شيء من الجهالة أو ما يكون فيه مثلا شيء من الذنوب والمعاصي باعتبار أنه صحيح السماع، التساهل الذي سبق ذكره في المتأخرين. فيجب أن تراعى هذه القضية، هو أن نفهم أن المتأخرين ربما اختل تنظيرهم إذا لم يستحضروا اختلاف حال المتقدمين عن حالهم. يعني شوفون ينقل كلام قطان بن الصلاح ويصر على رأيه مع فهمه لسبب توجيه أو لتوجيه كلام قطان لأنه في هذا المكان لم يستحضر الفرق بين الزمن الذي كان يتكلم عنه قطان وعن أحواله وعما يقتضيه ذلك الزمن من الترجيح وعن الزمن الذي يتكلم هو عنه والذي يعيشه وما يقتضيه من الترجيح. طيب، ثم يقول إن هذه المسألة أصلا كلها سواء يقول حدثني أو أخبرني هذا من باب الاستحباب، وإلا يصح للمحدث أن يقول فيما سمعه وحده حدثنا وفيما سمعه مع جماعة حدثني. كيف يجوز هذا؟ قال لأنه إذا سمع وحده وقال حدثنا هذا واسع في لغة العرب وجائز، وإذا قال فيما سمعه مع جماعة حدثني لأن الشيخ حدثه وحدث غيره فيصح أن يقول أيضا حدثني، فما دام أنه صحيح في اللغة ومقبول وسائر فلا بأس أن يستخدمه المحدث، لكن يستحب له أن يفرق هذا التفريق لأنه قد يكون له علاقة في الترجيح، قد يكون له علاقة في الترجيح. الذي يجعل حقيقة هذا التفريق قليل الثمرة كما أكثر مرة ننبه في هذه المباحث أن المحدثين لم يتفقوا عليه، أن المحدثين لم يتفقوا عليه، فليس أو في مرات قليلة التي أكون أعرف فيها الصلاح المحدث وأنه يفرق، يعني متى ينفع الترجيح أو ممكن أعتمد على مثل هذه العبارات في الترجيح، لو عرفت أن المحدث يفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرنا وأخبرني، وليس هذا فقط، ربما كان المحدث الذي أريد أن أبحث في طريقة سماعه يفرق لكن من روى عنه لا يفرق، فيستجيز لنفسه أن يروي بالمعنى، فما قال فيه المحدث حدثني يقول فيه هو أخبرنا ممكن لأنه لا يفرق، فتبقى المسألة يعني لا يكاد يمكن أن يتمسك بها إلا إن كان المحدث هو مؤلف الكتاب كمسلم، هو مؤلف الكتاب وكان يفرق بين حدثنا وأخبرنا فعندها ممكن الاعتماد على مثل هذه التفريقات، وإلا في الغالب لا يمكن الاعتماد عليها، وحتى الاعتماد عليها إنما يعود إيش إلى التفريق بين القراءة والسماع وهل هو وحده، وهذه قرائن خفية جدا، هناك أكثر منها قرائن وضوحا قد يلجأ إليها الذي يريد أن يعني يوازن بين الروايات المختلفة. ولولا هناك كلام يعني عندي أنا هنا في الأوراق وكذا اعتراضات وأشياء لو أردت أني أذكرها لكنها بالفعل يعني قليلة الثمرة في كتاب الزركشي كتاب غيري وكذا، اعتراضات على كلام من الصلاح ودي ورد وقياس حدثني، يعني أضرب لكم مثال، قالوا أخطأ المؤلف هنا في قوله أنه نرجح حدثني أو أخبرني، قال المؤلف إذا شككت بين حدثنا هل أخذت وحدك أو في جماعة فإنك تقول حدثني أو أخبرني. قالوا لا، في فرق بين حدثني وأخبرني، يجب أن يكون حال حدثني غير حال خبرني. ليش؟ شوف إيش يقول هنا السمع الزركشي، يقول أن يكون هو الذي قرأ بنفسه على الشيخ، وعلى هذا فهو متحقق سماع نفسه. يعني إذا شك الراوي هل هو قرأ على الشيخ في جماعة أو قرأ عليه وحده، قال المفترض ألا يقول أخبرني، ألا يقول أخبرني. لما؟ مثل ما رجح المؤلف، قال لأنه لا يشك أنه سمع، لا يشك أنه تلقى هذه الرواية، ولا يدري هل هو الذي قرأ على الشيخ أم غيره الذي قرأ، هو لا يشك في أصل التلقي، لكنه لا يدري هل هو قارئ على الشيخ وحده أم كان حاضر في مجلس السماع ويقرأ على الشيخ، فعندها لا يقول لا أخبرني ولا أخبرنا، وإنما يقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع. هذا مقتضى الاحتياط إذا كان أردنا يعني نطبق قاعدة ابن الصلاح، هذا التدقيق ومثله وكثير، يعني لسنا في حاجة إلى الدخول فيه وإلى عرضه. طيب تفضل يا شيخ يقرأ. نعم نعم، نعم نعم. لا، هي هو يتكلم القطان عما شك في عبارة الشيخ، لكن مناط الترجيح فيها هو نفس مناط الترجيح فيما لو شك في سماع نفسه، ولا كلام القطان فيما لو شك في عبارة الشيخ ماذا قال، لكن ترجيح القطان في هذه المسألة ينسحب تماما عما لو شك في نفسه، ولذلك ما رضي يعني ابن الصلاح هذا الترجيح ووجهه هذا التوجيه. نعم.
الرابع، روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده. قال الشيخ أبقاه الله ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف، والله أعلم.
نعم، هنا في إبدال صيغ التحمل، فنقل أولا عن الإمام أحمد أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا في نسختنا ولا تعدوه بالواو، بالواو، والأخ قرأها ولا تعده، طبعا القاعدة ولا تعده لأن لا ناهية، الأصل فيها أن يحذف حرف العلة، لكن عندنا يقول وإثبات الواو فوقها في الأصل كذا، يعني أن ابن الصلاح طبعا الأصل الذي اعتمدت عليه الطبعة التي بتحقق نور الدين عتر قرئت على ابن الصلاح، فلما قرئت على ابن الصلاح الظاهر أنه نبه على هذا الأمر فكتبوا فوق عبارة كذا، وعبارة كذا تعني عند النساخ أنها كذا في الرواية في الأصل، وإن كانت مشكلة فهذا يدل على أن لا تعدوه بالواو هي الصحيحة في الرواية من حيث الرواية لا من حيث اللغة. ولها وجه في اللغة، لها وجه في اللغة عدم حذف حرف العلة لغة عند بعض العرب، خاصة إذا كانت موافقة لضبط الحرف الذي بعدها، يعني مثلا لا تعدوه الهاء مضمومة فيمدون الدال فيقول لا تعدوه مثلا، أو لو قلت مثلا لا تنسى أنك فيصح أن أقول لا تنسى أنك باعتبار أن الهمزة التي بعدها مفتوح. هذا صحيح عند بعض العرب. المقصود أن اللفظ هنا لا تعدوه، هذا صحيح لغة، وفي الرواية هو لا تعدوه. طيب، ليس هذا طبعا الأصل. ثم يقول ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا أو حدثنا. هذا يدخل في علم التحقيق العصري. الآن إذا جئت تحقق كتاب عندك نسخة خطية فوجدت فيها أن الراوي يقول حدثنا أو أخبرنا أو ما شابه ذلك، فلا تبدل هذه الصيغ باعتبار أن الرواة يختلفون في اصطلاحاتهم، وأن منهم من يفرق ومنهم من لا يفرق، فواجب عليك أن تتبع النسخة التي بين يديك، فلا تزيد ولا تنقص ولا تغير ولا تبدل، اتبع اللفظ نفسه. نعم، فين؟ أي أي مثل مثاله، أحسنت، مثالها لا تعده هذه، يعني الآن المؤلف لما جاءت العبارة عنده في الرواية ولا تعدوه خلاف المشهور في أو خلاف القاعدة المشهورة التزمها ولم يغيرها ولم يبدلها، وهو بذلك يعني طبق هذه المسألة عمليا قبل أن ينظرها تنظيرا. وهذا ولا شك هو الصحيح، ولا شك أن هذا هو الصحيح. قال وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق آنفا لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، يعني مع وجود الخلاف إلا أنه يجب عليك وينبغي عليك أن تلتزم فيما لو كنت تنقل أو تريد أن تكتب كتابا أو تنسخ كتابا أن تنسخه كما هو دون تبديل شيء فيه، لأنه ما ادعي للتبديل. يعني لو أنك غرض الاختصار لقلنا اختصر حدثنا إلى ثنى الأمر هين، أو أخبرنا إلى أنا وما شابه ذلك، لكن أن تبدل حدثنا بأخبرنا يعني ما فعلت شيئا، ما اختصرت شيئا، فما الداعي للتبديل؟ أبقها كما هي، هذا لا شك هو الأحوط والأكثر أمانة. ثم قال ولو وجدت من ذلك أو لو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى. يعني لو وجدت إسناد وأنت تعرف أن رواته يسوون بين حدثنا وأخبرنا فأقمت أحدهما مقام الآخر فهذا من باب الرواية بالمعنى، وذلك إن كان فيه خلاف، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف الذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة. يعني ابن الصلاح هنا يفرق بين ما لو كنت تروي رواية وما لو كنت رواية خاصة بك أنت وما لو كنت تروي كتابا من وجه، ويفرق أيضا بين ما لو كنت تؤلف أنت كتاب وبينما لو كنت تنسخ كتابا كما هو. فإذا كنت تروي أنت روايات بإسنادك، يعني تنتخب من كتب مختلفة روايات وترويها، أو لو كنت تؤلف كتاب ومر بك إسناد تعرف أن رواته يسوون بين حدثنا وأخبرنا، فعندها يحق لك أن تغير حدثنا بأخبرنا، لأنه هذا من باب الرواية بالمعنى. ومفهوم مخالف من ذلك أنه إذا مر بك رجل لا يفرق أو رجل يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فيلزمك أيضا حتى في هذه الحالة ألا تبدل حدثنا بأخبرنا. لماذا؟ لأنك ما حدثت بالمعنى، خالفت المعنى. هذا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وأنت جعلت حدثنا عنده مثل أخبرنا، فلم تروي بهذه في هذه الحالة بالمعنى، خالفت المعنى. أما لو كنت تنسخ كتابا كما هو، أو تروي كتاب البخاري مثلا أو مسلم كما هو، فعلى كل الأحوال يلزمك أن تتبع لفظ الرواية حدثنا وأخبرنا. والسبب كما قلت لكم أنه ما الداعي للتغيير؟ ما المصلحة من التغيير؟ ما في مصلحة من التغيير، فخلص انسخ كما عندك واقرأ كما بين يديك في الكتاب. كونك تأتي للكتاب وهو تقرأ على الناس وعندك حدثنا وأنت تتعمد أن تقول أخبرنا، ما الداعي لهذا التصرف؟ يعني خلاف الحكمة. التزم باللفظ الوارد بين يديك، لأنه قد يكون مثلا هذه لها أثر، قد يكون لها دلالة، قد يكون لها كذا، قد تنفع في بعض الأحيان مثل هذه الألفاظ، فأن تبدلها دون أي فائدة ودون أي غرض، وليس هناك حتى تسهيل وتخفيف عليك، لأنك ستقول حدثنا أو أخبرنا كلاهما واحد، أو تكتب هذه أو تلك، ما هناك أي غرض. فالتزم بنص الكتاب الذي بين يديك، وهو تأليف مؤلفه وهو قد رضيه. يعني في هذا حتى إشارة يا إخوان إلى ما ينبه عليه من يشتغل بعلم التحقيق الآن، وهو حرمة الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. يعني مثلا لو أن المؤلف التزم طريقة معينة في ترتيب الكتاب، أو مثلا ألف الكتاب مختصرا جدا وأراده أن يكون الكتاب يوضع في الجيب ويرحل به في الأسفار، فيأتي واحد محقق ويكتب الخط كبير جدا وينفخ بالحواشي حتى يصبح 4 مجلدات، نقول أساء. ليش؟ لأنه خالف مقصد المؤلف. المؤلف ربما صرح حتى في مقدمة الكتاب أنه يريد هذا الكتاب أن يكون مختصرا يوضع في جيب الإنسان ويذهب به في كل مكان، هو ألف هذا الكتاب لهذا الغرض، فجاء هذا وخالف مقصد المؤلف، وعمل المحقق إخراج الكتاب أقرب ما يكون إلى ما تركه عليه مؤلف. يعني في كلام ابن الصلاح هنا إشارة إلى هذا الأمر الذي يدعى أو يدعي بعض المستشرقين أنهم سبقوا إلى تقريره، واحترام حق المؤلف في كتابه، وأن له حرمة هذا الكتاب يجب أن أخرجه كما أراد المؤلف. عندي محاكمات، عندي آراء، عندي كذا، إما أجعلها في الحاشية أو في كتاب ملحق، أو أسمي الكتاب شرح، ما أسميه كتاب فلان، أسميه شرح كتاب فلان، عندها لحق لي أن أضع ما أريد وأفعل ما أريد. أما أقول كتاب فلان الفلاني أو الكتاب الفلاني بتأليف فلان وليس فيه إلا 4-5 صفحات وبقية الكتاب كله من شغلي أنا، هذا لا يسمى، لا أسمى بأني أخرجت كتاب فلان، وإنما شرحت كتاب فلان أو ما شابه ذلك. الخلاصة المقصود بهذا احترام حق المؤلف في كتابه، لا بد أن يحترم حق المؤلف في الكتاب وغرضه ومقصده، وتراعى هذه القضايا كلها عند النسخ والتحقيق. يقول: ما ذكر الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذاك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف. يعني إجراء الخطيب الخلاف حتى فيما كان المؤلف فيه يفرق بين حدثنا وأخبرنا، يقول هذا إنما فيما لو سمعه من لفظ المحدث ثم أراد الطالب أن يكتب هذا، قال هذا ممكن أن يجرى فيه خلاف. لكن لو كان الذي يروى كتاب مؤلف يرويه الطالب عن الشيخ، فيلزم أن يلتزم بلفظ هذا الكتاب ولا يغير فيه شيئا. نعم. أيضا طبعا هناك تعقبات على كلام ابن الصلاح هنا ومخالفة له من ابن أبي الدم وغيره، لا نريد أن نقف عنده. نعم، تفضل اقرأ.
الخامس: اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد بن عدي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإصفرائيني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك، وروينا عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعيين بخرسان أنه سئل عمن يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك. وعن أبي حاتم الرازي قال كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. وعن عبد الله بن المبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع. قال الشيخ أبقاه الله: وخير من هذا الإطلاق التفصيل، فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ، حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم، كمثل ما روينا عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطني: أملى 18 حديثا. فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا. ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه، والله أعلم.
نعم، هنا يتكلم أيضا عما لو كان الذي يسمع أو يحضر مجلس السماع منشغلا أثناء مجلس الإملاء أو مجلس القراءة بأمر غير السماع كالنسخ أو خاصة بالنسخ، منشغل بالنسخ، الشيخ يقرأ وينسخ، لا ينسخ الأمر الذي يقرأه الشيخ أو يحدث به الشيخ، وإنما ينسخ أمرا آخر، عنده كتاب آخر ينسخ. فنقل عن جماعة من أهل الحديث ومن غيرهم أنهم قالوا بأن هذا لا يعتبر سماعا من الراوي، وأنه يقال لمن فعل ذلك لا يقال له سمع ولا يقال له قرأ أو قرئ وهو يسمع، وإنما يقال حضر، يعني أقاموه مقام الذي لم يميز من الرواة، مثل الراوي الذي لا يميز كيف يكتبون له حضر ولا يكتبون له سمع، فأقاموه مقام الراوي الذي لا يميز. ونقل بعد ذلك تجويز هذا الفعل عن جماعة كأبي حاتم الرازي أنه قال كتبت عند عارم وهو محمد بن الفضل وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، يعني أثناء قراءة الشيخ وكان أبو حاتم يكتب ينسخ، ومع ذلك اعتد بروايته عن هذين. وعن عبد الله بن المبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، هنا العكس، الشيخ يقرأ وهم يقرؤون عليه، الشيخ ينسخ وهم يقرؤون عليه، يعني يريد أن يقرر هنا قاعدة أن الناس ليسوا سواء، فربما انشغل بعض الناس بالنسخ عن الفهم والإدراك، سواء كان الناسخ هو الطالب الذي يروي أو الشيخ الذي يروي، فهذا يختلف فيه الناس، فمن الناس من إذا انشغل بالنسخ ما عاد يميز ولا يفهم ما يقرأ، مجرد صوت يسمعه يجلجل في أذنه لكن لا يدرك منه ولا يفهم منه شيئا. ومن الناس من العكس، يصبح نسخه عمل آلي لا يستحوذ على فهمه وعلى إدراكه، فيستطيع أن ينسخ وذهنه كامل الاستيعاب لما يقرأ عليه ولما يسمعه. فمن كان من النوع الثاني وهو الذي يدرك ويفهم أثناء النسخ، فهذا خلاص اجتمع في شروط صحة السمع، وهو أنه مميز فاهم لما يقرأ عليه. وذكر بعد ذلك قصة الدارقطني، وينقله عن الدارقطني أحد تلامذته يقول: بلغني عن الدارقطني أنه وقع له كذا وكذا. طبعا من المحتمل يأتي واحد الآن يقول هذه القصة لا تصح، لأن الأزهري ما صرح بالواسطة بينه وبين الدارقطني، فنقول إذا ما أراد أن يقبلها فهو حر يعني، لكن يبقى أن المسألة ثابتة. لكن مراعاة تطبيق هذه القواعد على مثل هذه القصص نبهنا أكثر مرة أنه ليس بصحيح وليس بلائق، وأن لكل علم ولكل قضية طرقها في أو طرقها في التمييز الصحيح من السقيم، ولا يصح أن نطبق منهج المحدثين على كل شيء ينقل أو يذكر، هذا منهج خاطئ. طيب ذكر قصة الدارقطني وهي مفهومة واضحة ولا يحل، تفضل اقرأ. نعم هو هذا المقصود، هو هذا المقصود. لو كان ينسخ ما سمعه ما كان في قصة الدارقطني ما يقتضي للتعجب، لا لو كان ينسخ نفس الحديث كان بالعكس هذا يتعجبون من ماذا أجل. طيب قصة ابن المبارك طيب هل هناك ناس أثناء ينسخ ما يسمع وهو لا يفهم ما يسمع؟ هو الآن يفرق بين شخصين، شخص ينسخ ويفهم ما يسمع فهذا تقبل روايته، شخص آخر يقول ينسخ ولا يفهم ما يسمع. ممكن ينسخ ولا يفهم ما يسمع؟ كيف؟ طيب هو فهم ما سمع إذن وكتبه، كيف يحصل هذا الشيء؟ يحصل هو كتب الآن ما سمع، كيف؟ هذا هو المقصود. قل أنا على صحة الرواية، المقصود أنه هل يعني هل يفهم، مو المقصود الفهم يعني الفقه، وإنما المقصود التلقي، هل تلقى على وجه صحيح أو لا. فمن نسخ فقد تلقى التلقي الصحيح إذا نسخ على الوجه الصحيح، ثم تأتي قصة ابن مبارك تدل على ذلك، ثم يأتي كلام الدارقطني وأنه استعجب منه وأنه كان يعني كيف أنه استحضر عددها. طيب حتى عددها يستغربون منه وهو ينسخ، ثم يستغربون أن عدها واحد واحد. لا الظاهر حقيقة هو ما ذكرت لك يعني، هذا الذي يظهر لي واضحا. كيف النسخ والإملاء؟ الإملاء متعلق بالشيخ، أن الشيخ يملي والطلاب يكتبون. لا لا الإملاء متعلق بالشيخ، الإملاء الشيخ يملي، أما النسخ فهو فعل الكاتب ما له علاقة به. الشيخ قد يكون يقرأ عليه ما يملي والطالب ينسخ، ما له علاقة ب يعني النسخ هو فعل الطالب والإملاء هو فعل الشيخ. نعم قصة الدارقطني هي إملاء صحيح، هذا هو المقصود، يكتب كلام الشيخ نفسه. لا لا هو هذا كل حال يعني، أدقق فيها شوي تخرج بأنه هذا هو. نعم أي صحيح صريح صحيح، يعني الواحد ما يفكر بجمع الحجج كلها شيخ، لأن هذا الفهم غريب صراحة، وإلا يعني لائح من خلال الكلام نفسه. على كل حال ها يعني هذه المسألة وهذا تقريرها، تفضل اقرأ.
السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، أو كان يهينم بحيث يخفى بعض الكلام، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك. ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كله اسم السماع. وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك كتب أنه سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني أو نحو هذا، كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد بن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه رحمهم الله أنه قال: لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته بالإجازة. هذا الذي ذكرنا تحقيق حسن. هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن.
حسبك. يقول السادس: ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، يعني ما سبق في في النسخ. طيب، إذا كان الطالب يتحدث أثناء القراءة على الشيخ، أو العكس يقرأ على الشيخ والشيخ يتحدث غافل عن عما يقرأ عليه، يقول نفس الخلاف الذي ذكرناه سابقا ينطبق على، أو التفصيل الذي ذكرناه سابقا ينطبق على المسألة هنا. فإذا كان الطالب حتى مع حديثه مدرك لما يقرأ على الشيخ، أو الشيخ حتى مع حديثه منتبه لما يقرأ عليه، فتصح هذه الرواية. وهذا حقيقة صعب تصوره بخلاف النسخ، يعني صعب تصوره، قد يقع لكنه في أندر ما يكون بخلاف النسخ، لأن النسخ كما ذكرنا قد يصبح في بعض الأحيان كالعمل الآلي، اليد تشتغل لكن الذهن منتبه، لكن من كان يتحدث هو في الغالب لابد أن يستجمع ذهنه وقوته وعقله لما يريد أن يتكلم فيه، فكيف يتكلم ثم يسمع في نفس الوقت ولا يفوته شيء مما يسمع؟ يعني في فرق حقيقة يسير بين الحديث وبين النسخ. لكن لو حصل وأن أحدا كان عنده هذه القدرة الفائقة أنه يتحدث ويدرك ما يقرأ عليه أو ما قرأه الشيخ أو حدث به الشيخ، فينطبق عليها التفصيل السابق أنه يصير يقبل منه مثل هذا السماع ويعتبر أنه قد سمع. قال: أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، ينطبق على هذه المسألة أيضا، لو كان القارئ خفيف القراءة يسرع جدا، أو كان يهينم بحيث يخفى بعض الكلم، الهينمة كالهمهمة قريبة منها، يعني أنك لا تكاد تسمع منه إلا الهاء، وهذا لا يكون إلا مع إخفاء الصوت والسرعة في الكلام، حتى لا مثل الذي يسر بكلام إلى شخص، ماذا تسمع في العادة؟ صحيحة، يقولون وشوشة، وهي صحيحة لأنك ربما ما سمعت إلا حرف الشين، والوسوسة قريبة منها لأنك ربما ما سمعت إلا حرف السين، والهاء، يعني هذه الأحرف بالفعل هي التي في غالب هي التي ربما خرجت من الكلام السريع الخفي وتسمعها أنت، فلذلك أطلق عليه العرب هذه الألفاظ جميعا. قال: بحيث يخفي بعض الكلم، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك، يعني كل هذه المسألة إذا كان السامع لا يسمع بعض الكلام، أو القارئ يسرع فربما أخفى بعض الكلمات، يقول إنه إذا كان هذا تفصيل هذه المسألة أنه إذا كان هذا أمرا يسيرا فهو أمر مغتفر، إذا كان هذا الأمر غير المسموع غير المميز، أمر يسير، بعض كلمة، كلمة مفهومة من السياق معروفة عند الراوي يسأل عنها الطلاب فيخبرونه بها يثبتونه في أمرها، فهذا أمر هين. أو كان معه الكتاب، كتاب الشيخ، والشيخ يقرأ بسرعة ويقرأ عليه وعنده أصل يعارض به، وإن لم يفهم الكلمة لكنها مفهومة عنده من خلال الكتاب فهذا أيضا مغتفر. لكن إذا كان لا يكاد يسمع شيئا ويمر عليها الحديث كاملا وكأنه ما سمعه، فهذا لا شك ليس بأمر مغتفر. قال: ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه وإن جرى على كله اسم السماع. يقول: في حالة ما لو كان الذي يسقط على فهم السامع كلمة أو كلمتان، فيستحب للشيخ بعد أن يرويهم هذا الكتاب سماعا أو قراءة أن يجيزهم به، فبعد ما ينتهون من مجلس السماع يقول: أجزتكم برواية هذا الكتاب عني. لما؟ قال: حتى يجبر الإجازة نقص الكلمة والكلمتين، حتى يكون صادق في الجملة، يعني يصير صادق في أن له حق رواية هذا الكتاب بالكلية. غالبه سماع والبعض منه إجازة، فيكون له حق رواية هذا الكتاب. قال: وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك كتب له: سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته نحو هذا، كما كان بعض الشيوخ يفعل. هذا عامة المتأخرين على ذلك، عامة المتأخرين أنهم في طباق السماع لما يثبتون السماعات في الأخير يأتي الشيخ إذا كتب بخطه، يعني يقول، يكتبون السماع: سمع على الشيخ الإمام العلامة فلان ابن فلان كذا كتاب كذا، وحضر مجلس السماع فلان وفلان وفلان، ثم يأتون بالكتاب إلى الشيخ بهالورقة التي كتبوا فيها السماع، فيكتب الشيخ في آخر السماع: صح ذلك وثبت، يعني ثم يقول: وقد أجزتهم بروايته عني، وكتب فلان الفلاني، يكتب اسمه، وطبعا في توقيع ذلك الأيام، إنما يكتفي بأن يقول: وكتب فلان الفلاني له الشيخ الذي قرئ عليه، فيجيزهم بكتابة الكتاب. لما يفعلون هذا؟ حتى ينجبر النقص الذي ذكره ابن الصلاح هنا، الذي ربما وقع لبعضهم لأي سبب من الأسباب، إما بسبب سرعة القارئ، أو بسبب ضعف صوت الشيخ، أو بسبب كثرة الجلوس، أو بسبب غفلة القارئ لحظة يسيرة عن سماع ما ذكره الشيخ، فينجبر بالإجازة. ثم روى عن هذا الفقيه الأندلسي أنه قال: لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ، إن كان يعني هو القارئ، ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته بالإجازة. وارتضى هذا التقرير ابن الصلاح، وقلنا أن هذا هو الذي عليه عامة المتأخرين في رواياتهم للكتب. نعم، كم مضى من الوقت؟ ساعة وثلث. لا أجل نقف هنا وننظر في الأسئلة في العشر دقائق المتبقية. يقول: مسألة إقرار الشيخ لمن قال له أخبرك فلان إلخ وهو ساكت غير منكر عليه، هذا مما خالف فيه الشافعي وصوله، مستثنى من قوله: لا ينسب لساكت قول. هذا في باب الإجماع، لا ينسب لساكت قول، لا في هذا الباب، وإلا لا يوجد فقيه لا يراعي قرائن الأحوال. هل اعتبر أهل العلم طرق تحمل الحديث تفاوتها في القوة والمرتبة وجها من وجوه الترجيح بين الأحاديث عند التعارض؟ نعم، هي وجه من وجوه الترجيح ولا شك، يعني في كثير من الأحيان نجد أن العلماء يقولون مثلا، يقولون: فلان حديثه عن الزهري سمع، وأما فلان فحديثه عرض. هذا وارد في عباراتهم، بل ربما صالح بن أبي الأخضر الذي يروي عن الزهري يقول فيه: أبو زرعة هو ضعيف الحديث في الزهري، كان عنده أحاديث سماع وأحاديث عرض فخلط بينها، فكان لا يميز بين السماع والعرض، وإن كنت أشك أن مراده بالعرض هنا عرض المناولة، عرض كلا عبارة بزرعة. لما؟ لأن قررنا بأن العرض مع القراءة مقبول، فلا يعني أعتقد ولا أتصور أنه وصفه بالضعف في الزهري لأنه خلط السماع بالعرض، وإنما لأنه خلط السماع بالمناولة، هذا يعني الاحتمال الأقوى عندي، خاصة بعد ما قررنا بأن العرض يطلق وقد يراد به عرض المناولة. يعني هذا السياق من هذا مثال جيد استحضرته الآن ليبين لك أن السياق قد يدل على المراد بالعرض، وأنه قد يورد ويقصد به عرض المناولة مع إطلاقه، يعني ما يقيدون يقول عرض المناولة، بل لا أذكر أحد من المتقدمين قال عبارة عرض المناولة، وإنما يطلقونها، وأنت الواجب عليك تستنبط ايش المقصود، هل هو عرض المناولة أم عرض القراءة. يقول: هل يسوغ لقارئنا في هذا المجلس أن يقول عند ذكر كلام الإمام ابن الصلاح قال الشيخ وأبقاه الله؟ يجوز، لأنه يذكر الكتاب، فإذا ورد في الكتاب أبقاه الله يقرأ كما في الكتاب، والمعنى مقصود معروف أن قارئ الكتاب قال هذه العبارة فهو يقرأ كما وجد، لأنه في النسخة موجود هذا الكلام. وإذا أردنا تأولها تأويل يعني مجازي عربي صحيح له وجه. طيب، يقول هذا حول الحسن، سؤال طويل، ما أدري يعني نقرأه. الترمذي رحمه الله أطلق الحسن في كتابه على كلا المعنيين، لذاته أو لغيره. لذاته كأن يقول حديث حسن غريب لا نعرف له من هذا الوجه، ولغيره كقوله حديث حسن وفيه فلان وليس بالقوي. عرف رحمه الله الحسن لغيره ولم يعرف الحسن لذاته، وذكر حافظ بن حجر جوابين لهذا. طيب، لكن الإشكال، ألم نقل أن الترمذي أول من عرف الحسن وراد به معنى اصطلاحي، فكيف يكون هناك اصطلاح وهو المعروف عند المتأخرين بالحالة الوسطى بين الصحة والضعف؟ وأليس الأفضل أن نقول حتى يستقيم قول الترمذي أول من عرف الحسن وأراد به معنى اصطلاحي أن ما ذكره بقوله حديث حسن غريب لا عنه من هذا الوجه أراد به أنه صحيح، وإنما مراده بالحسن المعنى اللغوي قلت لكم يا أخوان موضوع الحسن عند الترمذي مشكل ويحتاج إلى دراسة، وأنا أشرت لهذا المعنى الذي ذكره السائل في دروسنا لكتاب ابن الصلاح، وقلت بأنه حسن غريب وجدته يأتي إلى إسناد من أوله إلى آخره فيقول عليه في موطن حسن غريب، ويأتي في موطن آخر ويقول حسن صحيح، وذكرت هذا في دروسنا، وهذا مما يدل على أن حسن غريب عنده ربما ساوت حسن صحيح، يعني نفس الإسناد من الشيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي هذا الإسناد روي به حديث آخر فيستخدم العبارة الأخرى، هذا احتمال وارد. احتمال ثاني أن يكون قوله غريب لم يقصد به الغرابة المطلقة، وإنما يقصد غريب من هذا الوجه، فيكون له متابعات وشواهد، فيكون منطبق عليه تعريف الحسن الذي ذكره هو، فيبقى القضية فيها محتملة، يعني لا نستطيع أن نبت فيها بقول واحد. فهذا الاحتمال الذي ذكره الأخ وارد، أنه يكون إذا قال حسن غريب ربما أراد به الصحيح مرتبة الصحة، وتكون الصحة أصلا عند المتقدمين شاملة للحسن والصحيح عندنا، لأنه قلنا ما يفرقون بين الحسن والصحيح، وأنهم ربما، ونص على هذا ابن الصلاح والحافظ، أنهم ربما أدخلوا الحسن في الصحيح، وقال مثل ذلك ابن خزيمة وابن حبان، بل للحافظ عبارة تدل أنه حتى الشيخين ربما وسموا الحسن، يعني أخرج الحديث الحسن الذي روي إسناد الحسن في الصحيح، طبعا كلام الحافظ أنه في الشواهد والمتابعات. فيبقى هذا الاحتمال أيضا وارد كما ذكر الأخ، والاحتمال الآخر أن يكون قصد بالغرابة الغرابة النسبية، ويكون الترمذي هذا على اصطلاحه حسن لأنه روي من وجوه أخرى. نعم، السؤال الأخير: هل يجوز تغيير اختصارات صيغ السماع من ثنى إلى حدثنا، وهل يجوز هذا في التحقيق؟ نعم، هذا أمر هين يجوز في التحقيق، لأنه ليس فيه تغيير في حقيقة الكتاب، والغرض من الاختصار قديما كان السرعة في الكتابة، كان بغرض توفير الأوراق والحبر، كان الطلاب يرحلون من بلد إلى بلد والأوراق لها ثمن، والحبر أيضا يحرصون عليه المداد الذي يكتبون به، فكانوا يختصرون لكثرة تكررها حتى لا تأخذ عليهم حيز كبير من الورقة، وحتى لا يكلفهم ذلك أيضا المداد الذي ربما شح أو صعب على بعضهم أن يقتنوه. أما الآن فالأمر في ذلك هين، وربما غفل كثير من الناس، كم من مرة من العوام وكذا نسمعهم ربما جاء إلى حدثنا نا فيقولنا وأخبرنا يقول أنا يقرأها أنا ولا يفهم مقصود الكاتب هنا، فمنع للبس يبدلها بأخبرنا أو حدثنا، الأمر في ذلك واسع، وسيعرض لذلك المؤلف أيضا في كلامه عن كتابة الحديث في أواخر هذا الكتاب بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله